موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين، فمن أخذ به وحكمه في عقائده ومعاملاته وأخلاقه سعد وفاز، ومن ناباه وراء ظهره فلم يعمر به مسجدا ولا مدرسة ولا سوقا ولا بيتا أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ولا ينجح في أي أمر من أمور الدين ولا الدنيا والآخرة. فالقرآن شاهد شافع مشفع ومحن مصدق، فأي قوم أخذوا به وأعطوه حقه وحكموه في كل شيء من أحوالهم فإنهم يكونوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة، وكل قوم أعملوه ونبذوه وراء ظهرهم فإن الله تعالى ينبذهم ويسخط عليهم ولا يفلحون أبدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، افضل طريقه يسير المرء فيها الى ربه فتنتهي به الى رضوان الله تعالى والى دار كرامته، هي طريقه محمد صلى الله عليه وسلم. وطريقه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعدل ابدا، لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطرق الضلال كثيره متفرقه وطريق الهدى واحد. قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو طريقي مستقيم ما فيه اعوجاج، تبعوه يا ايها المسلمون، واياكم ان تتبعوا الطرق اللي علينا عن اليسار الكثيره اللي تخرجكم من طريق الله المستقيم وتصلكم الى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية. فقال عبد الله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط إلى يساره خطوطا وإلى يمينه خطوطا، فأشار إلى خط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال فقال ولا تتبعوا السبل فتفرقوا مع سبيله. وقال في الحديث الآخر إن على كل طريق من هذه الطرق التي عليه الشمال شيطان يدعو إليها، يقول هلما إلي هلما إلي. يجب علينا أن نتبع الصراط المستقيم وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل ما حدث بعده في الدين فهو ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يقولون ولا يأتمنون، ويعدون ولا ينفون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القرون بمعنى 40 سنة، أفضل 40 سنة للاجتهاد بعد الله فيها، وتليها في الخيرية والفضل 40 سنة أخرى، وتليها 40 سنة ثالثة، فبعد 120 حينئذ يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ما في من الخيانة، ويعدون ولا يوفون، ولا يأتي أحد بعد الله ويغدرون. فإياكم أن تتبعوا هذه القرون، اتبعوا القرون المفضلة، وهي القرون التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمور الدين، وأمور الدنيا فأنتم فيها أحرار. اتبعوا أي طريق ترونها أفضل لكم في دنياكم، أما الدين فلا يتبدل ولا يتغير بل اتبع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقين الأولين المهاجرين اللي جايين هاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام المدينة، والأنصار سكان هذه المدينة، واللي تبعوهم بإحسان. وش معنى تبعوهم بإحسان؟ يعني في الدين لا زيادة لا نقصان، من زاد فالمتبع بإحسان، واللي ندف متبع بإحسان. أشحقهم عند الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، وأعد لهم وحضرهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم للتلك الساعات الكبرى. فطريق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة، فيجب علينا كل شيء جديد حدثه شياطين الإنس في أمور الدين نعاديه ولا نقربه أبدا، وإنما يكفينا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة. قال الله تعالى: وما أمروا يا يهود النصارى إلا ليعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. فأشركوا به في النصارى عبدوا عيسى وجعلوه هو الأقلوب الثاني من ثلاث أقالي ثلاث أصول يعبدونها: الله وعيسى وروح القدس. واليهود عبدوا العزير وقرنه من الله، وكلهم أخطأوا الصواب وضلوا ضلالا بعيدا. فالذي أمر الله به عباده من أول رسول إلى آخر رسول وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة بمعنى أن نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه في البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني تصلي، فمن خالف صلاة رسول الله عمدا فصلاته باطلة وإيمانه مختل. إن الذين كفروا من الكتاب ومشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريدة. الذين كفروا بمحمد وهم اليهود وبعيسى، والذين كفروا بمحمد وهم النصارى من الكتاب، هؤلاء هم شر خلق الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا بجميع الرسل والمسدورة واحدا من عرفنا ومن لم يعرف، لأننا لا نعرف الرسل كلهم. قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحيط علما بجميع الرسل، فكذلك غيره أولى وأولى. فنحن نؤمن بالرسل الذين عرفناهم وذكرهم الله تعالى في القرآن، ونؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا فلا فيها نذير. ما ترك الله أمة من الأمم إلا وبعثها نذير ينذرها ويحذرها من عذاب الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يقول الله تعالى: كل أمة بعثنا فيها رسول ليبين لهم دين الله تعالى، فمنهم من هدى الله واتبع ذلك الرسول اتباعا صحيحا مستقيما، ومنهم من حقت عليه الضلالة فخالف أمر رسوله. وهكذا هذه الأمة، فكل من اتبع رسولها وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام فإن الله يسعده في دنياه ودينه وآخرته، وكل من خالف الرسول على عمد فإن الله تعالى يعذبه ويخزيه في الدنيا ويلعنه ويعذبه عذابا أليما في الآخرة. عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أجمعين قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني العيادة زيارة المريض، عدت المريض زرته، يعودني من وجع اشتد علي مرض شديد، وكان ذلك عن حجة الوداع في العام الذي هو آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنك ترى ما بي من وجع وأنا ذو مال مالي كثير، ولا يرثني ابنة مالي كثير، وما عندي غير بنت واحدة ومالي كثير، أفأتى صداق بثلثي مالي واش أتصدق بالثلث من مالي وذاك الثلث اللي يبقى بنتي فيها ويزيد عليها؟ قال: لا لا تفعل. قلت: يا رسول الله، في الشطر؟ فقال: أي النصف؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير؟ الثلث يجوز لك أن تتصدق به بعد وفاتك، أن تقول: ثلث مالي مثلا للفقراء أو عابر السبيل أو طلبة العلم أو فرش المسجد أو بناء المسجد إلى غير ذلك من نوع الخير، وهو كبير أيضا. ولذلك قال العلماء: الأفضل أن يتصدق وليوصي بأقل من الثلث، لأن الثلث كبار الثلث. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمراتك. واعلم أنه ما فقط صدق على المساكين والفقراء فقط هي التي أجر الثواب، كل نفقة أنفقتها وأنت تبغي بها وجه الله تعالى، الله تعالى يكتبها في السماء. حتى إذا كنت تأكل زوجتك وشفت واحد لقمة ولا قطعة طيبة جميلة وحطيتها في فم مراتك باش تدخل عليها السرور، الله تعالى يجعلها صدقة حتى ما تجعل بمراتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ واش يعني أخلف أنا أعيش بعد ما راح أصحابي اللي كنت معهم؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله إلا زادك الله به رفعة ودرجة. إذا أنت عشت من بعد أصحابك كل عمل تعمله الله تعالى يزيدك بها درجة عند الله. إلا زادك الله به رفعة ودرجة عالية، ولعلك أن تخلف، ولعل في كلام الله واجبة، في كلامنا نحن لعل يمكن ولا يمكن، أما في كلام الرسول في كلام الله تعالى فهي لعل واجبة. إذا قال لعلك إن شاء الله الله تعالى ما يحنث أبدا لا بد، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام وينضر بك آخرون. وأنا أرجو الله تعالى أنك تعيش وتبرأ من المرض، والله ينفع بك أقوام وينضر بك آخرين. وعاش كذلك تجاهد في سبيل الله وفتح العراق وكان أمير مع العراق ونفع الله بالمسلمين وضر به الكافر. الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. يا ربي كمل اصحابي هجرتهم ولا تردهم على الوراء على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولاه، مسكين سعد بن خولاه، يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكان هذا مهاجر وذهب إلى مكة لقضاء حاجة ثم يرجع في المدينة. وما كان يجوز لمن هاجر أن يبقى في مكة بلدها الأصلي أكثر من 3 أيام، هذا مثل جاه مرض فمات، فرسله رق له قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم 3 نفر، أي 3 رجال، هاوهم المبيت جهم بالليل، فدخلوا غار في الجبل لأجل أن يحتموا به لأنفسهم، فدخلوا غار في الجبل فانحدر صخرة من أعلى الجبل فشدت غارهم، جاءت صخرة كبيرة جدا من فوق الجبل ومازال تنحدر حتى سدت عليهم باب الكهف الغار. فقالوا انهم كانوا موحدين لله تعالى متبعين لرسولهم، قالوا: انه لا ينجيكم الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، فتعالوا ندعو الله ونتوسل إليه لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين لكن بأعمالنا الصالحة. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، كانوا عند الوالد والوالدة كبيرين جدا في غاية الشيخوخة والطعام، وكنت لا أغبيق قبلهما أهل ولا مال، كان طعامنا هو الحليب وحده، وكنت إذا روح في المواشية أبدأ بالوالدين أستهم عشاهم فأرفقوا يعني شرب في المساء، وإذا سقيتهم وتعشوا عاد أفكر في نفسي وفي الأولاد والزوجة لا أعرف هذا ولا. فلذي طلب الشجر يوما، يوم الأيام لقيت المواشي ما تاكل وانتبعت كثير فلم أريح ما روحت المواشي إلا وقد نام، لقيت الأب والأم نائمين فكرهت أن أوقظهما، أنا ما حبيت أوقظهم وكرهت أن أغبيق قبلهما حليل ولا حليل، وكرهت في نفسي أشرب أنا عشايا أو أعطي زوجتي أو الأولاد قبل ما يشربوا واحد، فحلت غبوقهما وجعلت القدح على كفي يمين وبقيت واقفا انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، بقيت واقف بذات الحليب استنى هل شيء يفيقوا هل شيء يفيق حتى طلع الفجر، فسقطوا فسقطوا مره وطهما والصبية يتضاغرن حتى قدمي، ولادي يبكون يصحون الجوع تحت قدمي، وانا لا ابغي بالعافيه اعطي ان اقدمهم العشاء على نفسي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرع لنا الجزية. يا ربي إذا كنت أنا عملت لك شيء يوجه الكرم ديك الخدمة اللي حضر فيها الوالدين وذاك البر اللي برز الوالدين إذا عملت لوجهك يا ربي فرج عنا أسخار. فتزحزحت أسخرة قليلا ورأوا النور ولكن ما يستطيع الخروج. فقام الآخر فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عمي وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجل الإنسان. يقول كانت عندي ابنة عم وكنت أعشقها كأشد ما يعشق الرجل الإنسان. فأردت على نفسها أي طلبت من المحرم يقول فامتنعت فأبت أبلها عرضها وشرفها حتى أصابتها سنة من سنين حتى جاء الجوع الكافر الذي لا يرحم. فجاءتني مضطرة مسكينة فأنا وضعت لها في يدها 20 دينار 120 قطعة ذهب. ما أعطيتها خبزة سنتين ولا كيس من الجنفة سنتين، لا أعطيتها 120 جنيه ذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها على أنها تخلي خليني أعمل لك شيء بقى. ففعل سكينة سلمت أمرها الله الجوع. فلما رفعت بين رجليها قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا لك هكذا. يا هذا اتق الله، هذا خاتم الله بنت المسكينة، لا تفض هذا خاتم سيكون حلال عليك، هذا حرام عليك يا ربي. فقمت وتركتها وهي أحب شيء إلي وتركتها الذهب. اللهم يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك تغرب فرج عنا. فتزحزح الصخرة قليلا ولكن لم يمكن الخروج. وقال الثاني: اللهم إنك تعلم يا ربي إنه كان يجرى كان عندي خدامين وأعطيتهم أجورهم إلا واحد منهم ترك أجره فثمرته له، وكان هذا الأجر 60 صاع من الرز 60 فرنك. أخذ يبيع فيه ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري سنين طويلة صار إبل وبقر وغنم ورعاة لها بالعبيد. فبعد مدة طويلة جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فأخذته من الإبل والبقر والغنم والرقيق العديد، قلت: كل هذا حق. قال: اتق الله ولا تستهزئ. قلت: أنا لا أستهزئ. فأخذه وصرف: اللهم إنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرغنا منك. فانفرت صخرة وخرج المشؤون. هذا الموحد المتبع عن طريقة الرسول ما يتوسل بالصالحين ولا بالأنبياء ولا بالملائكة، توسل بعمله الصالح. ومن أصلح الأعمال وأفضلها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتحكيم شريعته. فإذا قلت: اللهم إنا نتوسل إليك بمحبتنا للرسول الكريم ونحن صادقون في ذلك باتباعنا له ونحن متبعون وبتحكيم شريعته ونحن متبعون، فإن الله تعالى لا يرد دعاءنا أبدا. نفعنا الله وإياكم الخير العظيم وأجرنا جميعا العمل المهين. واستغفر الله العظيم لي ولكم كسر المسلمين استغفروا من الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه الاصطفاء المكفى، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي الطاهرين الطيبين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها عبرة الانكحوار ويجرس إلى ما أنجر فيه. هذا الحديث يبين النبي الكريم أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأمور الظاهرة، ينظر القلوب. اللي عبد الله تعالى صداقة أو جهاد أو تعلم علم أو تعليم علم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وصلاة وصيام من قلبه خالصا فلنظر على الفرق. والذي عمل عملا صالحا في الظاهر وقلبه خراب ونيته غير صحيحة مما لا يصيبه شيء أبدا، إذا حصل لك الغرض اللي هو تظهر بالعبادة عليه ولا ما حصلش فهو خاسر الدنيا والآخرة. وإنما شوف من كان هجرته فكل امرئ هاجر في الله ورسوله طاعة لله وطاعة لرسوله إن جاهل مع رسوله وانتفع بصحبة الرسول الكريم وانتفع ببركة صحبته هذا خلق السلام والجهاد معه والصلاة خلفه، فهذا يقبله الله تعالى ويعطيه أجر المهاجرين. وأما من هاجر الدنيا يصيبها هاجر في الظاهر يريد وجه الله ورسوله، وفي الباطن أراد الدنيا فاق به الحاج في بلاده وبغي يوسع في تجارة ولا في شيء يوسع ماله، فهذا لا يحصل. إذا هو نجح لك المال وحصله هذا هو حظه، ما يحصل تجارة الله لا يقبل هجرته. كذلك إنسان طلب امرأة تزوجها والمرأة تريد أن تهاجر مع أهلها فظهر أنه يهاجر لله وبالله ورسوله ومرضه للمرأة غرضه للمرأة تزوج بها، فحظه من تلك الهجرة تزوج بتلك المرأة وجاء يهرب عند الله تعالى. وجاء في الخبر أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل خطب امرأة في مكة وعزم أهلها عن هجرة المدينة، فهاجر هو أيضا لأن يتزوج المرأة وكان اسمها أم قيس فوضحه الله تعالى وصار الناس يسمونه مهاجر أم قيس، ما هو مهاجر الله يا رسول الله مهاجر لأم قيس. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص والنية الصحيحة التي يرضى عن صاحبها. ثم نسأله سبحانه وتعالى بأسمائنا وصفات العليا أن يسدد ملكا الحسن الثاني ويبارك في أعماله وينشر عصابة جماعة طيبة مخلصة تتعاون مع البر والتقوى. وكذلك نسأله بأسماء الحسنى من بارك في ولي عهده وأن يجعل هذا البيت الذي هو جاهز في سبيل الله وحكم المغرب مدة طويلة أن يجعل البركة في أبنائهم وأحفادهم إلى يوم القيامة ويجعلهم ناصر للحق. هذا من الباطل ناصر سنة الرسول وشريعة الرسول، لأنه لا سعادة ولا خير إلا في شريعة الرسول وفي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى لكل رئيس وكل أمير من المسلمين أن يؤيده بنصره وأن يجعله كذلك وأن يرده الطريق المستقيم إن كان خير عنها وينصر جميع المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وينصر من نصر الإسلام ويخذل ويلعن من خذل الإسلام وغضب الإسلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته ولا دين إلا أديته ولا مرض إلا شفيته وعافاه ولا مثل إلا سرحته ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة لك فيها رضا ونرى فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها مثل منك يا أكرم الأكرمين. واختمنا بالإيمان يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله www.alhilali.net. موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين، فمن أخذ به وحكمه في عقائده ومعاملاته وأخلاقه سعد وفاز، ومن ناباه وراء ظهره فلم يعمر به مسجدا ولا مدرسة ولا سوقا ولا بيتا أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ولا ينجح في أي أمر من أمور الدين ولا الدنيا والآخرة. فالقرآن شاهد شافع مشفع ومحن مصدق، فأي قوم أخذوا به وأعطوه حقه وحكموه في كل شيء من أحوالهم فإنهم يكونوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة، وكل قوم أهملوه ونبذوه وراء ظهرهم فإن الله تعالى ينبذهم ويسخط عليهم ولا يفلحون أبدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل طريقة يسير المرء فيها إلى ربه فتنتهي به إلى رضوان الله تعالى وإلى دار كرامته، هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وطريقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعدل أبدا، لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطرق الضلال كثيرة متفرقة وطريق الهدى واحد. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو طريق مستقيم ما فيه اعوجاج، تبعوه يا أيها المسلمون، وإياكم أن تتبعوا الطرق اللي علمنا عن اليسار الكثيرة اللي تخرجكم من طريق الله المستقيم وتصلكم إلى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية. فقال عبد الله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط إلى يساره خطوطا وإلى يمينه خطوطا، فأشار إلى خط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال فقال ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله. وقال الحديث الآخر إن على كل طريق من هذه الطرق التي على اليمين والشمال شيطان يدعو إليها، يقول هلم إلي هلم إلي. يجب علينا أن نتبع الصراط المستقيم وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما حدث بعده في الدين فهو ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته يقولون ولا يأتمنون ويعدون ولا يوفون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القرون بمعنى 40 سنة، أفضل 40 سنة للاستهانة بعد الله فيها، وتليها في الخيرية والفضل 40 سنة أخرى، وتليها 40 سنة ثالثة، فبعد 120 حينئذ يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ما في من الخيانة، ويعدون ولا يوفون، ولا يأتي أحد بعد الله ويغدرون. فإياكم أن تتبعوا هذه القرون، اتبعوا القرون المفضلة، وهي القرون التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمور الدين، وأمور الدنيا فأنتم فيها أحرار، اتبعوا أي طريق ترونها أفضل لكم في دنياكم، أما الدين فلا يتبدل ولا يتغير، بل اتبع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقين الأولين المهاجرين اللي جايين هاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام المدينة، والأنصار سكان هالمدينة واللي تبعوهم بإحسان. واش معنى تبعوهم بإحسان؟ يعني في الدين لا زيادة لا نقصان، من زاد فالمتبع بإحسان، واللي نقص متبع بإحسان. أش حقهم عند الله تعالى؟ رضي الله عنه ورضوا عنه، وأعد لهم وحضر لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ذلك التسعات الكبرى. فطريق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة، فيجب علينا كل شيء جديد حدثه شياطين الإنس في أمور الدين نعاديه ولا نقربه أبدا، وإنما يكفينا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة. قال الله تعالى: وما أمروا يا يهود النصارى إلا ليعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. فأشركوا به في النصارى عبدوا عيسى وجعلوه هو الأسلوب الثاني من ثلاث أقاني ثلاث أصول يعبدونها: الله وعيسى وروح القدس. واليهود عبدوا العزير وقالوا إنه من الله، وكلهم أخطأوا الصواب وضلوا ضلالا بعيدا. فالذي أمر الله به عباده من أول رسول إلى آخر رسول وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة بمعنى أن نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني تصلي، فمن خالف صلاة رسول الله عمدا فصلاته باطلة وإيمانه مختل. إن الذين كفروا من الكتاب ومشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريدة. الذين كفروا بمحمد وهم اليهود وبعيسى، والذين كفروا بمحمد وهم النصارى من الكتاب، هؤلاء هم شر خلق الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا بجميع الرسل والمسدولة واحدا من عرفناهم لم نعرف، لأننا لا نعرف الرسل كلهم، قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحيط علما بجميع الرسل، فكذلك غيره أولى وأولى. فنحن نؤمن بالرسل الذين عرفناهم وذكرهم الله تعالى في القرآن، ونؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: وإن من أمتي إلا فلا فيها نذير. ما ترك الله أمة من الأمم إلا وبعث لها نذير ينذرها ويحذرها من عذاب الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يقول الله تعالى: كل أمة بعثنا فيها رسول ليبين لهم دين الله تعالى، فمنهم من هدى الله واتبع ذلك الرسول اتباعا صحيحا مستقيما، ومنهم من حقت عليه الضلالة فخالف أمر رسوله. وهكذا هذه الأمة، فكل من اتبع رسولها وهو أفضل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله يسعده في دنياه ودينه وأخرى، وكل من خالف الرسول على عمد فإن الله تعالى يعذبه ويخزيه في الدنيا ويلعنه ويعذبه عذاب أليم في الآخرة. عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني العيادة زيارة المريض، عدت المريض زرته، يعودني من وجع اشتد علي مرض شديد، وكان ذلك عن حجة الوداع في العام الذي هو آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنك ترى ما بي من وجع، وأنا ذو مال مالي كثير، ولا يرثني ابنة مالي كثير، وما عندي غير بنت واحدة ومالي كثير، أفأتى صداق بثلثي مالي وأتصدق بالثلث من مالي وذاك الثلث من خمسة أو يزيد عليها؟ قال: لا لا تفعل. قلت: يا رسول الله، في الشطر؟ فقال: أي النصف؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير؟ الثلث يجوز لك أن تتصدق به بعد وفاتك، أن تقول: ثلث مالي مثلا للفقراء أو عابر السبيل أو طلبة العلم أو فرش المسجد أو بناء المسجد إلى غير ذلك من نوع الخير، وهو كبير أيضا. ولذلك قال العلماء: الأفضل أن يتصدق وليوصي بأقل من الثلث، لأن الثلث كتبات الثلث. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمراتك. واعلم أنه ما فقط صدق على المساكين والفقراء فقط هي التي أجر الثواب، كل نفقة أنفقتها وأنت تبغي بها وجه الله تعالى، الله تعالى يكتبها في السماء. حتى إذا كنت تأكل زوجتك وشفت واحد لقمة ولا قطعة طيبة جميلة وحطيتها في فم مراتك باش تدخل عليها السرور، الله تعالى يجعلها صدقة حتى ما تجعلها بمراتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ واش يعني أخلف أنا أعيش بعد ما راح أصحابي اللي كنت معهم؟ فقال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله إلا زادك الله به رفعة ودرجة. إذا أنت عشت من بعد أصحابك، كل عمل تعمله الله تعالى يزيدك برفعة ودرجة عند أصحابك، إلا زادك الله به رفعة ودرجة عالية. ولعلك أن تخلف، ولعل في كلام الله واجبة، في كلامنا نحن لعل يمكن ولا يمكن. أما في كلام الرسول كلام الله تعالى فهي لعل واجب. إذا قال مثلا لعلك إن شاء الله الله تعالى ما يحدث أبدا لا بد يكون، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام وينضر بك آخرون، وأن أرجو الله تعالى أنك تعيش وتبرى من المرض والله ينفع بك أقوام وينضر بك آخرين، وعاش كذلك جاهدت في سبيل الله وفتح العراق وكان أمير مع العراق ونفع الله به المسلمين وضع ضربه لضربه الكافر. اللهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. يا ربي كمل اصحابي هجرتهم ولا تردهم على الوراء على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خوله مسكين سعد بن خوله يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكان هذا مهاجر وذهب الى مكه لقضاء حاجه ثم يرجع في المدينه، وما كان يجوز لمن هاجر ان يبقى في مكه بلدها الاصلي اكثر من 3 أيام. هذا مثل جاه مرض فمات، فرسله رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم 3 نفر أي 3 رجال هواهم المبيت جهم بالليل، فدخلوا غار في الجبل لأجل أن يحتموا به لأنفسهم، فدخلوا غار في الجبل فانحدر صخرة من أعلى الجبل فشدت غارهم، جاءت صخرة كبيرة جدا من فوق الجبل ومازالت تنحدر حتى سدت عليهم باب الكهف الغار. فقالوا إنهم كانوا موحدين لله تعالى متبعين لرسولهم، قالوا إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتعالوا ندعو الله ونترسل إليه لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين لكن بأعمالنا الصالحة. فقال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران كانوا عند الوالد والوالدة كبيرين جدا في غاية الشيخوخة والطاعة، وكنت لا أغبيق قبلهما أهل ولا مال، كان طعامنا هو الحليب وحده، وكنت إذا روح في المواشية أبدأ بالوالدين أستهم عشاهم فأغبيق يعني شرب في المساء، وإذا سقيتهم وتعشوا عاد أفكر في نفسي وفي الأولاد والزوجة لا أغبيق ولا. فلذي طلب الشجر يوما يوم الايام لقيت المواشي ما تاكل وانتبعت كثير فلم اريح ما روحت المواشي الا وقد ناما لقيت الاب والام نائمين فكرهت ان اوقظهما، انا ما حبيت اوقظهما وكرهت ان اغبيق قبلهما حل ولا وكرهت في نفسي اشرب انا عشايا او اعطي زوجتي او الاولاد قبل ما يشربوا. فحذت غبوقهما وجعلت القدح على كفيني وبقيت واقفا انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، بقيت واقف بذات الحليب استنى هل حين يفيقوا هل حين يفيقوا حتى طلع الفجر، فسقطوا فسقطوا ما غبوقهما والصبية يتضاغرن تحت قدمي، ولادي يبكون يصحهم الجوع تحت قدامي، وانا لا ابغي ارد العشي اعرفي ان اقدمهم في العشاء على اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرعنا من عندك يا ربي. اذا كنت انا عملت لك شيء وجهك الكريم ديك الخدمه اللي حضر فيها الوالدين وذاك البر اللي برز الوالدين إذا عملت الوزك يا ربي فرج عنها سخرة، فتزحزحت سخرة قليلا ورأوا النور ولكن ما يستطيع الخروج. فقام الآخر فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عمي وكنت أحبها كأشد ما يحب الإنسان. يقول كانت عندي ابنة عم وكنت أعشقها كأشد ما يعشق رجال النساء، فأردت على نفسها أي طلبت من المحرم يقول فامتنعت فأبت أبلها عرضها وشرفها حتى أصابتها سنة من سنين حتى جاع من الجوع الكافر الذي لا يرحم، فجاءتني مضطرة مسكينة، فأنا وضعت لها في يدها 20 دينار 120 قطعة ذهب، ما أعطيتها خبزة ولا كيس من الجنفة زين، لا أعطيتها 120 جنيه ذهب على أن تخلي بيني وبين السماء، على أنها تخليني أعمل في اللي بغيت. ففعلت مسكينة سلمت أمرها الله الجوع، فلما رفعت بين رجليها قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقك، يا هذا اتق الله هذا خاتم الله، بنت المسكينه لا تفض هذا الخاتم يكون حلال عليك، هذا حرام عليك يا ربي. فقمت وتركتها وهي احب شيء الي وتركت لها الذهب، اللهم يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك في غرب فرج عنها، فتزحزح الصخرة قليلا ولكن لم في الخروج. وقال الثاني: اللهم إنك تعلم يا ربي إنه كان يجرى كانوا عندي خدامين وأعطيتهم أجورهم إلا واحد منهم ترك أجره فثمرته له، وكان هذا الأجر 60 صاع من الرز 60 فرنك، أخذ يبيع فيه ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري سنين طويلة، صار إبل وبقر وغنم ورعاة لها للعبيد. فبعد مدة طويلة جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فأخذته من الإبل والبقر والغنم والرقيق العبيد، قلت كل هذا حقي. قال: اتق الله ولا تستهزئ بي، قلت انا لا استهزئ بي. فاخذه وصرف: اللهم انت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرغنا منك. فانفرت صخره وخرج المشؤون. هذا الموحد المتبع عن طريقه الرسول ما يتوسل بالصالحين ولا بالانبياء ولا بالملائكه، يتوسل بعمله الصالح. ومن اصلح الاعمال وافضلها محبه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتحكيم شريعته. فإذا قلت: اللهم إنا نترسل إليك بمحبتنا للرسول الكريم ونحن صادقون في ذلك، باتباعنا له ونحن متبعون، وبتحكيم شريعته ونحن محكمون، فإن الله تعالى لا يرد دعاءنا أبدا. نفعنا الله وإياكم الخير العظيم وأجرنا جميعا من عمل مهين، وأستغفر الله العظيم لي ولكم كسر المسلمين، أستغفره من الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه الاصطفاء المكفى، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت نبيك الطاهرين الطيبين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو يبرأ في ينكحها فهجرته إلى ما هجر به. هذا الحديث يبين النبي الكريم أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأمور الظاهرة، انظر القلوب. اللي عبد الله تعالى صدقة أو جهاد أو تعلم علم أو تعليم علم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وصلاة وصيام من قلبه خالصا. فهمت على الفرقة؟ والذي عمل عملا صالحا في الظاهر وقلبه خراب ونيته غير صحيحة الله لا يصيبه شيء أبدا. إذا حصل لك الغرض اللي هو تظهر بالعبادة عليه ولا ما حصلش فهو خاسر الدنيا والآخرة. وإنما شوف من كانت هجرته فكل امرئ هاجر في الله ورسوله طاعة لله وطاعة لرسوله إن جاهل مع رسوله وانتفع بصحبة الرسول الكريم وانتفع ببركة صحبته على خير السلام والجهاد معه والصلاة خلفه فهذا يقبله الله تعالى ويعطيه أجر المهاجرين. وأما من هاجر رجل يصيبها هاجر في الظاهر يريد وجه الله ورسوله وفي الباطن أراد الدنيا فاق به الحاج في بلاده وبغى يوسع في التجارة ولا في شيء يوسع ماله فهذا لا يحصل. إذا هو أن يحدث المال وحصله هذا هو حصله ما يحصل تجارة الله لا يقبل هجرته. كذلك إنسان طلب امرأة تزوجها والمرأة تريد أن تهاجر مع أهلها فأظهر أنه يهاجر لله وبالله ورسوله ومرضه للمرأة غرضه للمرأة تزوج بها فحظه من تلك الهجرة تزوج بتلك المرأة من الصلاة ولا يهرع عند الله تعالى. وجاء في الخبر أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل خطب امرأة في مكة وعزم أهلها عن هجرة إلى المدينة فهاجر هو أيضا لأن يتزوج بالمرأة وكان اسمها أم قيس فضحه الله تعالى وصار الناس يسمونه مهاجر أم قيس. ما هو مهاجر الله يا رسول الله مهاجر يا أم قيس. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص والنية الصحيحة التي يرضى عن صاحبها. ثم نسأله سبحانه وتعالى بأسمائنا وصفات العليا أن يسدد ملكا ملكا حسنا ثاني ويبارك في أعماله وينشر عصابة جماعة طيبة مخلصة تتعاون مع أهل البر والتقوى. وكذلك نسأله بأسماء الحسنى من بارك في ولي عهده وأن يجعل هذا البيت الذي هو جاهز في سبيل الله وحكم المغرب مدات طويلة أن يجعل البركة فيه في أبنائهم وأحفادهم إلى يوم القيامة ويجعلهم ناصر للحق هذه من الباطل ناصر سنة الرسول وشريعة الرسول لأنه لا سعادة ولا خير إلا في شريعة الرسول وفي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ويسأل الله تعالى لكل رئيس وكل أمير من المسلمين أن يؤيدهم بنصره وأن يجعله كذلك وأن يرده الطريق المستقيم إن كان خير عنها وينصر جميع المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وينصر من نصر الإسلام ويخذل ويلعن من خذل الإسلام وغضب الإسلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته ولا دين إلا أديته ولا مرض إلا شفيته وعافيته ولا مثل إلا سرحته ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها مثل منك يا أكرم الأكرمين واختم لنا بالإيمان يا رب العالمين وآخر دعوانا أن تكون لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله www.alhilali.net